بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نتواصل معكم إخواني أخواتي بما يتعلق في هذا النسك العظيم، في هذه العبادة الجليلة الكريمة التي شرعها الله لنا لتكون لنا فيها الخير والبركة والتزكية لأنفسنا والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. نتواصل عن الملاحظات وأمور وتنبيهات بما يسبق أداء العمرة. قبل أن يمضي الإنسان ويسافر ويتوجه إلى بيت الله، عليه أن يراعي مجموعة من الأمور. من هذه الأمور أحبابي إخواني أخواتي أن الإنسان ينبغي عليه أن يمضي إن استطاع لذلك سبيلا، أي توفر له المال. لكن بعض الناس لربما توفر له الزوجة هذا المال، الخير والبركة، وهي دلالة المعاشرة الطيبة والتعاون على الخير. لربما والده يعطيه من هذا المال، أو والدته، أو لربما مؤسسته في العمل تعطيه جزء من المال أو تعمل له تخفيض ويذهب إلى أداء العمرة. فنقول هذه من الأمور الطيبة التي تعين على أداء هذا النسك بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني أخواتي أن بعض الناس من حبهم للخير يريد أن يعمل عمرة لوالده أو لوالدته، هذا أمر طيب. لكن إن كان الوالد قد قضى في أجله وأدى العمرة والحج لربما أكثر من مرة، وهذا الابن يريد أن يعمل له العمرة، نقول الحي أولى من الميت. ولم يثبت عن الصحابة على حد ما أعلم أن هناك من عمل عمرة لوالده أو لوالدته بعد انقضاء أجلهم وقد أدوا العمرة أو ذهبوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. اكثر لهم من الدعاء في الطواف، في السعي، في السفر، وأنت في قيام الليل، وأنت في سجودك. أما أن تأتي لهم بعمرة في كل سنة أو بين سنة وسنة فهذا ليس عليه من دليل، لكن الإنسان لو عملها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه في هذا الأمر. أيضا إخواني أخواتي من المسائل التي تكون قبل أداء العمرة ما يتعلق بجانب النساء، خاصة في أمور الدورة الشهرية، وهذه من الأمور المشكلة على الذي يفتي في هذه القضية. العلماء مما أخذنا من كلامهم أحباب الكرام أننا نقول بموجب ما أفتوا لنا وقرأنا في كتبهم أن المرأة عليها أن تتحرى الأوقات التي تكون فيها طاهرة أو قد ارتفع الحيض عنها، وتخبر المحرم أو الزوج أنه يكونون في هذا اليوم. لكن بعض النساء لربما تأتي لهم عطلة صيفية أو مناسبة فيها إجازة ولا بد أن تذهب إلى العمرة في هذا اليوم، هل تستطيع أن تأخذ حبوب رافعة الدورة؟ هذه من الأسئلة التي نسمعها. نقول يجوز، لكن بشرط أن تسأل الطبيب أو الطبيبة المختصة في هذا الأمر. خشية وقوع أضرار جانبية أو مضاعفات على المرأة فهذا ينبغي عليه أن نتجنبه، إما إن لم يكن هناك أي ضرر واستشارة المختص بهذا الأمر وهم أهل الطب وأفتوا لها طبيا أن هذا الأمر يجوز، نقول يجوز أن تأخذ. لكن والله ما ننصح للأسباب والمضاعفات والنتائج الخطيرة التي تسببها هذه الحبوب على المرأة. كم من موعد للدورة الشهرية تعقد وأشكل وتحيرت المرأة فيه بسبب هذه الحبوب وهذه العقاقير التي تأخذها المرأة حبا في الطاعة، لكن تسبب لها أمور تستمر معها إلى فترة طويلة لا يعلم نهايتها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمرأة إخواني لو أنها الآن في الدورة وتقول أنا بعد يوم أو يومين سوف تنقضي عني الدورة، أقول تهل وتذهب إلى العمرة، وسوف نتكلم ماذا تقول في وقت الإهلال وفي الميقات. لا شيء يمنعها أحبابي الكرام في هذا الأمر. إذن المرأة نقول الدورة لا تمنعها لو أرادت أن تأخذ حبوب بعد استشارة أهل الطب فيما لا يسبب عليها من مضاعفات أو آلام أو أضرار جانبية، لا بأس بهذا الأمر وتأخذه. وهل يجوز للحائض الدعاء؟ نقول نعم، تدعو. لأن بعض النساء تقول أنا الدورة سوف تنقضي مني يوم السبت، تنتهي الدورة أتوقع يوم السبت، وهي ستسافر يوم الجمعة. خلال هذه الفترة وهي سوف ترجع بعد ذلك يوم الاثنين، إذن سفرها الجمعة، والدورة سوف تنقضي وتنتهي وتطهر يوم السبت، وهي عودتها إلى بلدها يوم الاثنين. تقول خلال هذه الفترة يوم الجمعة ولما أنا أحرم بالميقات وثم السبت وأنا جلوسي حتى أطهر، هل أدعو؟ نقول نعم، تدعو للعمرة أو حتى في بلدها تدعو الله. الحيض أو الدورة الشهرية ليست بمانعة من المرأة أنها تدعو الله، بل وتستطيع أن تقرأ القرآن، لكن ماذا؟ تأدبا مع كلام الله تلبس القفاز الحائل وتمسك القرآن وتدعو بما يفتح الله عليها من دعاء في هذا الأمر. إخواني هذا ما يتعلق يعني في أمور عن الدورة الشهرية باختصار، وسوف نكمل في حلقات أخرى. لكن انظروا بعض النساء مع العذر الشرعي هي متشوقة للذهاب، لكن على النقيض من ذلك بعض النساء لا زالت تمتنع أن تذهب إلى العمرة، تقول زحام، وأنا أعلم أن الآن موسم من الجنسيات تأتي الحج زحام وناس كثر وأنا لا أستطيع وأنا أتعب، وهي لا زالت تسوف وتؤخر والعمر يتقدم بها، متى ستمضي؟ والله لا نعلم، لكن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته النساء عن الجهاد أن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد للرجال، فقالت يا رسول الله ترى الجهاد في سبيلها أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ انظروا النساء في ذاك الزمان يريدن الجهاد لأنه من أعظم القربات، فقال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. انظروا حج المرأة أو جهاد المرأة أين هو؟ في الحج، ومثله في العمرة. أم المؤمنين عائشة تقول فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يكون هناك زحام، لابد أن تكون هناك مشقة، وهذه المشقة إذا أتت للإنسان وصبر فالأجر يتضاعف له على قدر ماذا؟ على قدر تحمله وصبره أمام هذه المشقة. فيا أختي يا أمي أيتها الفاضلة، لنتقي الله سبحانه وتعالى، عليكن بهذا الأمر العظيم ولا تسوفي. غدا لما لا يكون هناك زحام ولا بد أنني أنا أريد الأمر الهين اللين، نقول وإلى متى؟ وإلى متى؟ هل هناك من يخبرك بأنك تأتين الآن؟ لا تمضين، وإن كان هناك من عسر أو مشقة فاصبري واحتسبي ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أحباب الكرام، هل يجوز لمن أراد أن يذهب إلى العمرة أن يخرج من دوامه ولا يستأذن من مسؤوله؟ هذا نجده أحباب الكرام، هناك من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن الذين نتوقع فيهم العلم وعليهم سيما أهل العلم والصلاح والفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يذهب إلى العمرة يذهب يتسلل لواذر من عمله ويذهب ماذا إلى العمرة، كأنه يريد أن يسرق شيء من العمل. أقول لنتقي الله سبحانه وتعالى، هذا العمل ماذا؟ واجب عليك، العمل الدنيوي واجب عليك الوفاء به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذا أمر عمل مناط بك بينك وبين الدولة، أو بينك وبين مؤسستك الخاصة، أو بينك وبين ذاك التاجر، فينبقي عليك أن تخلص وينبقي عليك أن تتقي الله. إن أذن لك من له السلطة عليك أن تمضي إلى العمرة فلك ذلك، أما أنك تقتطع وتسرق، أو لربما يأتون بعض النساء وحتى من الرجال بورقة مرضية يذهبون إلى الطبيب ويقولون نحن نريد أن نذهب إلى العمرة، أو أنا والله متعبة لكن ما أريد أن أذهب، فتأخذ ورقة مرضية بثلاثة أيام وماذا؟ وتسرق من عملها وتمضي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. لنتق الله أن نتقرب إلى الله بالمعصية، أن يكون طريقنا في الطاعة ابتداءه بمعصية. أقول لا، اتق الله، استأذن ممن أنيط به المسؤولية عليك، فإن أذن لك بما له من صلاحية في هذا العمل وتنظيم العمل فلك أن تمضي. وهناك من الناس من يسرق ماذا؟ للحج أحبابي إخواني أخواتي، ويكذب على الطبيب ويكذب على عمله ويتمارض، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا لا تمارضوا فتمرضوا، لنتق الله في هذا الأمر أحباب الكرام. فالوفاء بالعقود والعمل الدنيوي مقدم أقول على النافلة، لو كان حج فريضة أقول يعطونا مرة واحدة، لأن الحج مرة واحدة عليك واجب، أما البقية بما لا يتعارض مع عملك وتنسق وتستأذن ماذا؟ من المسؤول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم ولاة الأمر؟ من وكل على مسؤولية على عليك في عملك، فهذا الوزير أو رئيس القسم أو المدير هو مسؤول عنك، فتستأذن، فإن أذن لك بما له من صلاحيات بأن تخرج من عملك فهذا له في ذلك وتستطيع أن تذهب، أما أن تكذب أو تسرق من عملك ثم تقول بعد ذلك لم يخصم مني من راتبي، أقول اتق الله في هذا الأمر، وعلينا أن نؤدي العبادة بطريق يحبه الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني أخواتي، هل نستأذن أيضا من الوالدين؟ إنسان شاب والأب والأم في حياة معه، هل يستأذن منهم؟ نقول نعم، لمكانتهم وأيضا لنيل البركة من دعائهم. هذا الإنسان حينما يشعر الوالد الأب والأم بمكانتهم ويستأذن منهم ويلتمس منهم الخير والبركة، والله لن يمانعوا إن شاء الله، لكن أنت تجعل الأمر بعد الفضل الله سبحانه وتعالى على أيديهم بالخير والدعاء والبركة فتستأذن، وهذا إظهار البر والإحسان منهم عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أحباب الكرام، لعل قبل أن نختم نقول هذا الذي يريد أن يذهب ماذا يستحب له أن يفعله؟ بعض من الناس والله يذهب إلى العمرة ولم يتجهز بأدب شرعي يحبه الله سبحانه وتعالى. من ذلك أحباب الكرام أنه ينبغي عليه أن يطبق سنة الفطرة، ولا حياء في العلم، ولا حياء في بيان ما ينفعنا ويقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. من ذلك ما يكون الشعر في الأبط يحلق أو يزيل، وهذا للرجل وللمرأة. أيضا ما يكون على العانة، يعني في الأماكن عند الجهاز التناسلي وغيره، هذا الأمر يكون الشعر هذا يزال، اللي هو يسمى بالاستحداد. أيضا هذا الإنسان يغتسل ويتحمم، هذا الإنسان يتنظف ويتطيب. بعض الناس لا يستشعر عظمة ما سيقدم إليه، ألا وهو يكون وفد على الله سبحانه وتعالى. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إذن القضية أنت ضيف على الرحمن سبحانه وتعالى، تأدب وتزين وتجمل وتجهز إلى ملاقات سيدك ومولاك ومليكك الله سبحانه وتعالى. أيضا حينما تريد أن تسافر تحث الأهل على تقوى الله سبحانه وتعالى، توصيهم أن يحفظوك، تسألهم أن يدعو لك، توصي الأولاد بالخير. ولربما يكون عندك ماذا؟ ديون أو عندك أموال، اجعل الوصية مكتوبة. لا نتكلم عن الإرث الشرعي والتقسيم الشرعي للزوجة وللأولاد وللأم والأب، هذا أمر قد قسمه الله سبحانه وتعالى، لكن لربما عليك حقوق وواجبات عند الناس، اكتبها أمضيها حتى ماذا؟ تذهب وأنت ماذا؟ قد أخليت المسؤولية. وأيضا إخواني لنتق الله سبحانه وتعالى، وأنت تسافر إلى العمرة اتق الله، لا تتقرب إلى الله بالمعاصي، إنما تتقرب إليه بالطاعات. أحباب الكرام، سنن الفطرة لربما الإنسان يقول هل أستطيع أن أفعلها بالميقات؟ نقول نعم تستطيع، لو كان طريقك من البر، فهناك أجلكم الله وأعزكم الحمامات دورات المياه، وهناك سعة من الوقت. لكن الكثير منا لربما يسافر بالطائرة، فلو فعلها في بيته لكان أيسر ورفعا عن الحرج والعنت عليه، فيفعلها بالبيت ويتجمل ويتزين ويتطيب بهذا الأمر حتى يكون له الأمر يسير في هذا الأمر. أيضا السؤال قبل الأخير أحباب الكرام، هل المرأة أثناء العدة يجوز لها أن تذهب إلى العمرة؟ نقول لا، المرأة في العدة تلزم بيتها لتمكث في بيتها، العمرة وقتها طويل، أما العدة والحداد فوقته يفوت عليها والعمرة لا تفوت، فعليها أن تمكث في بيتها. متى ما انتهت من الحداد وانقضت عدتها لها بعد ذلك أن تمضي إلى العمرة وتؤدي هذا الأمر. أما السؤال الأخير أحباب الكرام، أن بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول مع أنكم تقولون على سنن الفطرة فأنا أريد أن أزين نفسي، فماذا يفعل؟ يطيب الإحرام. بعض الناس في البيت أو الزوجة حبا لزوجها وتريد أن يكون لبسه طيب ونعله طيب ورائحته طيبة، فماذا تفعل؟ عفوا تطيب الإحرام، وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذاك الصحابي ولا تلبسوا من الثياب ثوبا مسه زعفران أو ورس. الثوب لا يطيب، لا يضع عليه شيء، يغسله نعم، يغسله بالصابون نعم لا بأس بذلك، ينظفه نعم، أما أن يطيبه فهذا لا يجوز. إخواني أخواتي، هذه نبذة من الأمور التي ينبغي علينا أن نتذكرها قبل أن نمضي إلى هذا النسك المبارك، لنكن على علم، لنقرأ، لنتفقه، لنتبصر إخواني أخواتي، حتى يكون الإنسان على سبيل طيب يحبه الله سبحانه وتعالى. كونوا معنا في الحلقة القادمة بما يتعلق عن أمور الميقات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.